من حب الله ورسوله لقد قررت آل يقول إن من يحبوه ما يحبونه والصلاة والسلام على سيدنا محمود سن التفاني وعلى آل الذين رجلوه في أخذت التقارير وعلى أصحابه الذين أعزلوا تمكنت بينهم قرارة محبة الله وعلى من تبع الهدى المؤمنين الذين بلغوا المعالي بالاخلاص فلم يرجوهم الا لله اما بعد فان الشهاده لله تعالى والقوه في دينه من افضل الولايه وارحم الناس الفساد من الطاعات في مجال العادات ولها سلوك فيها ان ينتفعوا المتطاهرون بالمتحاجين في الله تعالى وفيها حقوق لمراعاتها قصد الأولى عن توالي الأمراء والحراسة الحرمة ففي سياق بحقوقها بتقرب إلى الله جدا وبالمحافظة عليها تنال الدرجات العلى والأنسة ثمرة حسن الخلق الأنسة والمحبة التي تقع بين المؤمنين إنما هي ثمرة حسن الخلق والتقرب ثمرة سوء الخلق لأن حسن الخلق يؤدي التحابل والتوافق وسوء الخلق يؤدي التباطؤ والتجاهل ولا يخفى ما في حسن الخلق من الخاطر والأحاديث دالة على ذلك ويلقى بها انتفع الله نبيه صلى الله عليه وسلم لحسن الخلق فقال وانك لعلى خلق عظيم وراى ابو الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تلتزم اثقل في لسان المؤمن ولا القيام من خلق حسن وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار الاسلام أحاسنهم أخلاقا إلى سمهم وعن أنس رضي الله عنه قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم على رب فقال يا أبا رب ألا أدلك على قبلتين هما أخف على الله وأكثر منه ذلك من غيرهما قال قلت لا يا رسول الله قال عليك الحسن الكل وقول الصبر عليك بحسن الخلق وطول الصبر فوجدوا ما في جلد ما علم الخلائق به فيهما وعن ذلك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اكمل المؤمنين ايمانا احسنه خلقا وان حسن الخلق لا يكمل درجه الاظهار من القول والخلائق وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخبر المؤمنين احسنهم خلقا واحياؤهم اكثرهم للايمان ذكرا اخبر المؤمنين احسنهم خلقا واحياؤهم اكثرهم للايمان ذكرا واحسنهم لهم كذلك اولئك الاحياء وقال صلى الله عليه وسلم بعثت لأجلنا مكارم الأخلاق والأمور بالله هي ثمرة حسن الخلق كما ذكرنا وهي التي تورث المحبة والموالاة بين المؤمنين التي هي أقوى أسباب قوة جماعته كما قال صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والمنفق عذاب وقد ثبت في تفصيل طريقة الأخوة بالله والمحبة بالله أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عنه أنس رضي الله عنه ثلاثة من كن فيه وجد منهن حلاوة الإيمان ثلاثة من كن فيه وجد منهن حلاوة الإيمان أن يطيع الله ورسوله أحب إليه يمنى سيرهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرد في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما أن يكره أي مسبب في النار، وأن يكره أي مرد بالكفر بعد أن أنقذه الله منه كما أن يكره أي مسبب في النار. وفي رواية للتلخوي أيضا: ثلاث من دون فيه بذلك حيوان الإيمان وطعمه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يرد لله ويقرب الله، وأن يكون نارة عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئا. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد عقل منه الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إله عادل وكاف لك أتي عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحادثا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات قرب وجناح فقال إني أخاف الله، ورجل تفرقا بطرقة تعطاها حتى تعلم الناس ما تمسك يمين، ورجل ذكر الله قائلا فتاب الأحزان. هذا الحديث يدل أن العقوبة في الله والتحالف به سبحانه وتعالى من أعظم العبادات، وأن من يتحقق فيهم هذه العقوبة من السبعة الذين يذكرهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العقوبة في الله عمل صالح كتأييد الأعمال الصالحة، بل من أفضل الأعمال الصالحة ومن أعظم أبواب السعادات، وكل عمل صالح لا بد فيه من شرطين: أولهما النية، وثانيهما حب الخاتمة. فالنية في قوله صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله، فالنية هي المحبة في الله والتقرب إلى الله عز وجل بهذه المحبة. اجتمع عليه جمعهما ان يطاع الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وانطلق عليه، فلا بد من الاستقامه على هذه الطاعه، فان الاعمال بالخواتيم، فاذا طاع على رسول الله يخبرها طاعه فطاع هذه المخلوقات بالاخوه ولم يؤذر فيها صاحبها، فاذا لا بد من مراعاه هذا المعنى أن العقوبة في الله كعمل صالح لا بد له من شرط الإخلاص وشرط حسن الخاتمة، ودليل قوله صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، أي إذا تفرقا بسبب أو بلوم فإنه هذا هو الحد الأخطر من العقوبة. أما دون ذلك فربما فرقت القلوب بينهما كما قال صلى الله عليه وسلم في حديثه الأخير: وما توافق رجلان في الله ثم تفرق بينهما إلا من محدث يحدثه أحدهما، والمحدث شر والمحدث شر والمحدث شر، فلا يفرق بين المتحابين في الله الا لذنب يتكفر في هذه الفرقه اول من يحدث الذنب بينهما. وروى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من الايمان ان يحب الرجل رجلا لا يحبه الا لله، من غير مال الاعطاء فذلك الايمان. ورواه البخاري ومسلم عن انس رضي الله عنه قال: ان اعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: انت مع من احببت. وفي لفظ مسلم وفي روايه لهما قال رجل: ما اعددت لها من كثير قرب ولا صلاه ولا طاقه، ولكني احب الله ورسوله. قال انس: كما رايت المسلمين تلقوا بشرك بعد الاسلام فرحوا بها، يعني فرحوا بهذه الكلمه وهذا الحديث، وهي ان المراه مع المسلم. وفي رواية لهما قال ألكم كما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت بعد الأحباب. فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم. وروى الشيخان أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تكون في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وروى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وروى البخاري عن أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا لا أحقا له في قرية أخرى فأرسل الله تعالى له ملكا على نسوته فلما أتى عليه قال أين تريد؟ أرسل الله له ملكا من الملائكة ينقله على أرادة هذه الجنة أو هذه القرية. فسأله قال أين تريد؟ قال أخر لي في هذه القرية. قال فهل لك له عليك من نعمة تردها؟ قال لا إلا أنني أحبه في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك إن الله تعالى قد أحبك كما أحببت له. قال فإني رسول الله إليك إن الله أحبك كما أحببت له. ومعنى أرسله بكذا يعني إذا أرسله بكذا والمدرجة الخميس ورعنا تردها فهل له عليك من نعمة تردها أي تردها وتبني بها وتسعى في صلاحها فلم يروه إلا لله. ومع ذلك رغم أن يرى أن هذا الأمر يعني أمر يسير لكن الله عز وجل يجعل مكافأة مثل هذا العبد أن يحبه كما أحب في سبيله. وعن أبي أمامة مرفوعة ما أحب عبد عبدا لله إلا أخاه الله عز وجل. و روى مسلم عن أبي هريرة سبب ورود هذا الحديث أن عائشة أن عندما هاجرت امرأة كانت تصرف النساء كانت كثيرة النساء وكانت تكثر الضحك وإسحاق النساء في مكة فهاجرت إلى المدينة فكانت المدينة امرأة بنفس المكان نزلت عليها بدون كانت معرفه نزلت عليها فسالتها عائشه رضي الله عنها بعدما نقلت هذه المراه التي تصبحت النساء اين بلاتي فقالت على فلانه نزلت على فلانه التي هي نفس على شكلتها وفي نفس الصباع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله نور من الندى فما تعرف منها السلف وما تناثر منها السلف. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث أن خلق الأرواح سابق على خلق الإنسان إن الأرواح جنود من النبى فما تعرف منها السلف وما تناثر منها السلف وأنها حينما خلق فإن هذه الأرواح تتام وتبحث كل روح عن شاكلتها فإذا تلاقيا وقعت هذه المحبة فالمحبة هي نوع تناثر وتوافق وتفارق ومكاشفة من النبى. فيروي ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضه خيار في الجاهليه خيار في الاسلام اذا فقه والارواح جنود مجنده فما تعرف منها السلف وما تناثر منها السلف. وهذا الحديث رواه البخاري عن عائشه رضي الله عنه. وروى مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنه حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحابي الا اقولكم على شيء اذا فعلتموه فحاببتم افشوا السلام بينكم. وروى مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول يوم القيامه اين المتحابون بجلائي اليوم امنه في غيري يوم لا ظل الا غيري اين المتحابون بجلائي اليوم امنه في غيري يوم لا ظل الا غيري. وروى الامام مالك في الموطا باسناد صحيح عن ابي ادريس الخولاني رحمه الله قال دخلت مسجد دمشق فاذا اتى البراره في الثنايا يعني الحرس واذا الناس معه فاذا اختلفوا في شيء اسندوه اليه وصبروا عن رايه فسالت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. فلما كان الغد هجرت يعني ذهبت مبكرا فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي فانتظرته حتى قرا صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسالت عباس فسلمت عليه ثم قلت والله اني لاحبك فقال يا الله فقلت يا الله يعني والله فقال يا الله فقلت يا الله فأخذني بحفوة ردائي فجذبني إليه فقال أكثر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. قال أكثر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وقال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتجاهلين في والمتبادلين في. وروى الإمام أحمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحلف عليهم يعني ثلاثة أشياء أحلف عليهن تأكيدا لعظم أمرهن وخبر شأنهن لا يجعل الله له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. وأركان الإسلام ثلاثة الصلاة والصوم والزكاة هذه هي الأولى. ولا يتمنى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. والثالثة ولا يحب رجل قوما إلا جعل الله معهم ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم. ومن هنا كان ضعف أهل الباطل من هنا يعني مباينين من وجدهم ضعف ابتغاء من قاعدة الذين خاف الإسلام من الأولاد فأفهمه هذا المناظر بقوله يعني من كان يعبد هذا الفرعون فليضر الله ان يعصوه معه فان المرء مع من احب كانه اخذ من كل هذا الحديث. وروى ابو داود عن انس رضي الله عنه قال ان رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل به فقال يا رسول الله اني لاحب هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعلمته قال لا قال اعلمني فقال له اني احبك في الله فقال احبك الله الذي احببتني له. وعن عروس بن حسين مرفوعا اذا احب احدكم اخاه في الله فليميز له فانه خير في الالفه وارقى في الموده. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب لله واقرب لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. وروى الحاكم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من فضله ان يجد طعم الايمان، من فضله ان يجد طعم الايمان فليحب المرء لا يحبه الا لله. وروى الحسان والحاكم عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاب اثنان بالله الا كان احبهما الى الله اشدهما حبا لصاحبه. لا تحاب اثنان بالله الا كان احبهما الى الله اشدهما حبا لصاحبه. قال العراقي في تقرير احاديث الاخلاق وهو صحيح الاسلام. وقد وردت عن السلف عبارات كثيرة في فضيلة المحبة في الله، من ذلك حمد الروح رضي الله عنه: إذا أصاب أحدكم ردا من أخيه فليتمسك به فقلد عن الشيء ذلك، إذا أصاب أحدكم ردا من أخيه فليتمسك به فقلما يصيب ذلك. وعنه أيضا عن عمر رضي الله عنه قال: ما أعطي عبد بعد الإسلام خيرا من أبي صالح. وعن علي رضي الله عنه قال: علمتم بالإخوان فإنهم عبدة في الدنيا والآخرة، ألا تسمعون إلى قول أهل النار: فما لنا من شافعين ولا أصحاب حميم. فدع من عذاب أهل النار أنهم يوم القيامة يقولون هكذا: فما لنا من سافرين لعش حال المؤمنين، الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض معهم الا المستقيم. فما لنا من سافرين ولا قضيه حميد. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: والله لو قمت النهار لا ابصر، وقمت الليل لا انام، وانفقت مالي في سبيل الله اموت يوم اموت، وليس في قلبي حب لاهل طاعه الله وبغض لأهل معصية الله، لا نفعني ذلك شيئا، لا نفعني ذلك شيئا. وكان علي بن الحسين رضي الله عنهما يقول: لا يصطفح اثنان على غير طاعة الله إلا تفرقوا على غير طاعة الله، لأن الله عز وجل قضى قضاء مبرما لا يرد أن من أحب غيره عذب به ولا تب، من أحب سواه عذب به ولا تب. وكان يوسف ابن أصدق رحمه الله تعالى يقول: إذا دخلتم على الظالمين فلا تبقوهم بالدعاء، فإنهم خافوا الله ورسوله، ولكن ادعوا للمسلمين فإن كانوا منهم لحقتهم الدعوة. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا صحبت أحدا لا تسأل عن مودته لك، ولكن انظر ما في قلبك ونفسك، فإن ما عندك مثل الذي عنده على حد سواه. وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: إذا أحدث الرجل حدثا ولم يخلطه من زعم أنه أخوه فما حذره من بين الله، إذ لو كانت لله نظرنا على من عصاه، إذ لو كانت لله نظرنا على من عصاه. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: مطاعمة الفاسق قربة من الله تعالى، مطاعمة الفاسق قربة من الله تعالى. المقصود المقارنة، يعني بعض العلماء فخروا المقارنة، يعني المقاطعة والهروة لا تكون بالقلب، وقالوا المقارنة الفاسق والإعراض عنه وعدم دعوته إلى بالذي يحصل ويعني أمره بالاستقامة، قالوا إن هذا يتناسى مع القاعدة المهمة، وهي أن الفاسق هو ظالم كل داعي إلى الله عز وجل. الفاسق هو ظالم الداعية، فكيف يقارنه وهو يعني محل دعوته؟ فالمقصود المقارنة بالقلب مع اتصال المسلم في النص، فإن أقر فتكون أذيرا. وكان ذلك ابن دينار رحمه الله تعالى: لا يخرج الكلب إذا جلس بحذائه،
إذا جلس كلب بحذائه بالوالد كان ما يقوله ويقول هو خير من قرين السوء، هو خير من قرين السوء، وكفى بالمرء شرا ألا يكون صالحا ورعا في الصالحين. هذا هو خير من قرين السوء، وكفى بالمرء شرا ألا يكون صالحا ورعا في الصالحين. كما قال العظيم يجد الإنسان خير من جريد السوء عنده، وجريد الخير خير من جريد المرء. وكان أحمد بن حق رحمه الله تعالى يقول ليس شيء أنت على قلب العبد من مطالبة الصالحين والمرء إلى أفعالهم، وليس شيء أضر على القلب من مطالبة الفاسقين والنظر إلى أفعالهم. فهذا فقط من غرض من السلف في فضيلة المحبة في الله، واعلم أن من يحب في الله يحب في الله. فإنك إذا أحببت إنسانا لكونه مطيعا لله، فإذا عصى الله أبغى الصبر في الله، لأن من أحب لسبب أبغض لوجود ضده. ومثل سمعت إن خطاب محمودة ومكروهة فإنك تحبه من وجه وتبغضه من وجه. فينبغي أن تحب المسلم الإسلام وتبغضه لمعصيته، فتكون معه على حالة الرضا والصبر بين الانتظار والاسترسال. فاما ما يدعو به نذر الفتوى الذي يعلم انه نازل عليها فالاولى حينئذ بالاغماض والستر. فاذا اعترض على المعصيه فلا بد من اظهار اثر الجرم للاعراض عنه والتباعد، وتغيير القول له على حسب غرض المعصيه وخفتها. وقد ذكر أهل العلماء شروطا في أن تختار صحبتهم، وشروطا في العقوبة الصحيحة في الله عز وجل. فأما الشروط المطلوبة في أن تختار صحبته فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل الود ولا تكن سوء. فحامل الود اما ان تبتاع منه واما ان يحملك واما ان تجد منه ريحا طيبه، والجليس السوء وثلاثه سوء اما ان يحرق عليك ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثه. فان الاخلاق تعدي، ان الخلائق تعدي، فمجالسة السفين تعدي بالتفاهة، ومجالسة الحكيم تنقل هذه الفتنة إلى جليسه. وقال صلى الله عليه وسلم لا تخاطب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا سفين، ولا يخرج من صحبة كل أحد. ولا بد أن يتميز المقصود بخصال وخصال يرغب بسببه في صحبته. فممن يعمل في ذلك الاستثارة بالعلم والعلم، ومنها الاستثارة بخطوط الأخوة في تحصيل المهمات، ومنها انتظار الشفاعة في الآخرة. كما قال بعض السلف استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة، استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة. فينبغي أن يكون في من تؤخر صحبته خمس صفات: أن يكون عاقلا حسن القرب رأفة ولا تتبع ولا حريص على الدنيا. أما العقل فهو رأس المال ولا خير في صحبة الأحمق، لأنه يريد أن ينفعك فيضره. والمراد العاقل الذي يفهم الأمور على ما هي عليه إما بنفسه وإما أن يكون بحيث إلى أخر فهم. وأما خلق الخلق فلا بد منه، إذ رب عاقل يغلبه غضب أو شهمة فيطيع هواه فلا خير في صحبته. وقد جمع عن خلق العطاردي في مخرجه اسمه حين حضرته الوفاة، يعني انتصار الخلق، فقال يا بني إذا عرض لك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا قدمته طعنك وإن صحبته دانك وإن قعدت به مؤونة مانك اصحب من إذا مددت يدك بغير مدها وإن رأى منك حسنة عدها وإن رأى سيئة سدها اصحب من إذا سألته أعطاه وإن سكت ابتداك وإن نزل بك نازلة واتاه اصحب من إذا قلت صدق قوله وإن خاولتما أمرا أمرك وإن تنازعتما آخرك فجمع يعني هذه الجملة جميع خصوص الصحبة وشرط في الصحبة بأن يكون محصلا لجميعها فقال ابن أكثر أن إن الثاني كلمة على المأذون فقال فأين هذا يعني أين الصحب الذي يكون بهذه المكان فقيل له أكثر يجمع القوم بذلك قال لا قال لأنه أراد أن لا يصحب أحدا يعني من عزة وجود مثل هذا الخطاب مجتمعة في رجل وأما صحبة الكافر فالكافر لا يخاف الله عز وجل ومن لا يخاف الله لا تؤمن غالته ولا يوثق به كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى لا تصاحب فاسقا ولا تطمئن اليه فان من خاف اول مدعين عليه بلايات لك وقد نصح الله عز وجل المؤمنين بهذا في قوله تعالى ولا تطع من ارسلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا وقال عز وجل فارهم ذمك عنها فلا يؤمن بها واتبع هواه فترجى وقال عز وجل فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا وقال عز وجل واتبع سبيل من اناب اليه فمفهوم هذه الايات كلها التباعد عن صحبة الفاسقين والاختلاف الى المؤمنين اما المتبع من شروط الصاحب الا يكون فاسقا ولا يكون متبعا فاما المتبع فيخاف من صحبته فغايه بدعته ان تنتقل بدعته الى غير صاحبه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليك بإخوان الصدق ساعد في أحلافهم فإن الكبيرة في الصدقاء وعزة في البلاء وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يحليك منه يعني إذا صدر من أخيك أمر فأحرزه على أحسن الظن حتى يجيئك أمرا خاصا يحليك منه يعني يدعوك إلى أن تتركه وتهجره أمر لا يحتمل فإن لكن ضع أمر عقيد على أحسنه حتى يجيئك ما يحييك منه واعتدل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين ولا أمين إلا من يرضى الله ولا تصحب الفاجرك تتعلم من سجونه ولا تطلعه على سلمه واتصل في أمره الذي يخشون الله تعالى وقال يحيى بن معاذ بئس الطريق طريق تحتاج أن تكون له وانكرني في دعائك وانت ليس معه ظل جاره او تحتاج ان تعتذر اليه فمن هنا كان كثره الاعتذار بنفس الاخوه الشخص الذي يصيبك الى كثره الاعتذار فان هذا الاعتذار امرك على الكلمه فيلزم الاخوه ودخل جماعتهم على الحسن وهو لازم فجعل بعضهم ياكل من فاكهه في البيت فقال رحمك الله اهل الله فعل الاخوان يعني الاسلام بقوله تعالى اوصى بكم ان جعت بالاقحام يمكن احدكم يده في كل اخيه فياخذ منه ما يريد اليه اخيها فياخذ منه ما يريد قال لا قال فلستم بالاخوان كما تدعون وان تفهم الموصليه جاء الى صديق له يقال لم عيسى التمرار فلم يجد من ذنب فقال لصاحبه اخرجني تلك اهلي تلك النقود فاخرج منه الدرهمين وجاء عيسى الى منزله فاخبرته الجاريه بذلك فقال ان كنت صادقا كن
مشترك بينهم، ومنها رزقناهم ينفقون، لان امر ينفق بينهم، ومنها رزقناهم ينفقون. قال كانوا شرفاء في اموالهم لا يمدهم بعضهم رحلا عن بعض. لا من اعلى درجات هذا الحق ان يؤثر الانسان اخاه على نفسه، لانها او قبلها القيام بحوائجه من غير سؤال، وادنى المراتب القيام بحوائجه ان ساله ذلك. و قال الحسن كان احدهم يشق النار بينه وبين اخيه. وقال الله عز وجل في صفات المؤمنين ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوم صح نفسه فاولئك هم المفلحون. وقد كان بعض السلف يتفقد عيال اخيه بعد موته 40 سنه فيقضي حوائجه. وقال ميمون بن مهران من رضي من الاخوان بترك الافضال فليؤاخي اهل القبور. ودخل قوم على الحسن فقال يا ابا سعيد صليت؟ قال نعم. قال فان اهل السوق لم يصلوا بعد. قال ومن ياخذ دينه من اهل السوق؟ بلغني ان احدهم لم ير الاقارب الدرهم قال ان كان متعجل منه. فقال احدهم اذا طلبت من اخيك مالا فقال ماذا تصنع به؟ فقد ذهب حق الاخاء. وكان على مسروق دين ثقيل، وكان على اخيك خيثمه دين ايضا، فلما مسروق فقضى دين خيثمه وهو لا يعلم، وذهب خيثمه فقضى دين مسروق وهو لا يعلم. قضى ابن تجربه حاجة كبيرة لبعض إخوانه فجاءه بهدية. بعد أن قضى هذه الحاجة جاءه بهدية. فقال ابن تجربة لا هذا. فقال أخوه لما أسجلته إلي من المعروف؟ فقال ابن تجربة قلت يا لك على فرح الله إذا سألت أخاك حاجة فلم يجلد نفسه في قضائها فتوضأ للصلاة وكذب عليه حرف عشد وراءه وعده في الموتى ومن ان بعض الحكام امر بضرب رقاب ثلاثه من الصالحين وفيهم ابو الحسين ابو يعين. فتقدم ابو الحسين ليكون اول من قدر بعمره فعجل الحاكم لذلك وساله عن سببه. فقال ابو الحسين رحمه الله احببت ان اوصي اخواني بالحياه في هذه المعركه فكان ذلك سبب نجاتهم جميعا. ولا احسن ما قال بعضهم الا اخاف الصدق من كان معه ومن يظن نفسه لينفعه ومن اذا رايت الزمان صرعا شد فيك شمله ليجمع. وقال محمد بن اسحاق كان اناس بالمدينه يعيشون لا يدرون من اين يعيشون ومن يعطيهم. فلما مات زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنهما فقدوا ذلك فعرفوا انه هو الذي كان ياتيهم بالليل بما ياتيهم به. ولما مات وجدوا في ظهره واسفاته اثر حلم الجوار يشير ان على عنف على عاتقه الى بيوم الغرام وين الفتيل. وكان الليل مكعب لا غله سنويه تزيد على 70,000 دينار ويتصدق بها فيها حتى قالوا انه لم تجب عليه زكاه قط. واشترى مره جارا بنعت بالمجاهد فذهب وكيله يتسلمها فوجد فيها انساما واطفالا وصغارا سالوه لله ان يترك له الدار. فلما بلغ ذلك الليل ارسل اليهم ان الدار لكم ومعها لا يمكنكم في العلم يعني من النفقه. وكان عبد الله بن مبارك الاله الكبير المحدث كثير الصدقات تبلغ صدقاته في السنه اكثر من 100,000 دينار. خرج مره الى الحج مع اصحابه فانتاز ببعض البلاد فمات طائر فأمر بإلقائه على مجدلة هناك، وصار أصحابه أمامه وتقلص هو وراءهم. فلما ضربوا المجدلة إلى جارية قد خرجت من دار قريبة منها، فأخذت ذلك الطائرة المنزل فسألها عن ذلك، فأخبرته أنها وأخطاها تنورا لا يعلم منها أحد ولا يمكن شيئا. فأمر النظارة برد الأحلام، يعني أن ترجع الأحلام إلى البلدة، وقال لوكيله كم معك من النفقة؟ قال 1000 دينار. فقال له رد منها 20 دينارا تكفينا إلى مرة، إلى بلد مرة، وأعطها الباقي، فهذا أفضل من حدنا هذا العام. ثم رجع فلم يحج. روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: انظر الى رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم راى قتالا، فقال فلان احوج اليه مني، فبعث به اليه، فبعث هو ايضا الى اخر يراه نحو بنيه، فلم يزل يبعث به واحد الى اخر حتى رجع الى الاول بعد ان تناوله سبعه. ومر الحاكم في المستقبل ان المعاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه بعث ب80,000 دينار الى عائشة رضي الله عنها، وكانت طائرة وعليها ثوب خلق من قبيل، فوزع هذا المال من ساعتها على الفقراء والمساكين ولم تبق منه شيئا. فقالت لها قائمتها: يا ام المؤمنين، ما استطعت ان تشتري لنا لحما بدرهم يبدو عليك وتبدين عليه؟ فقالت: يا بني لو ذكرتني لفعلت، لو ذكرتني لفعلت. وقال العدوي: انطلقت يوما يرموك اصلي ابن عمرو لي، وما يسلم من الله في مساعده يرموك، وانا اقول ان كان منه مره كنت خيفه فاذا انا بك، فكنت اكيد فاشرت رحمه النعمه، فإذا رجل يقول فاعتر علي ابن عمي أن ينطلق إليه، فإذا هو يجاب ابن عاصم فقلت أكيد فاعترف اللحم، فسمع آخر يقول فاعتر هشام أن ينطلق إليه، فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات، ولم يذكر أحد أن جاء من جاء كل واحد منهم نسمع فيه. فرمت يقال عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لم افعل دينا اذا قربوا في الغزو خلت أزواجه أو خلت طعام عيالهم في المدينة، لمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم قسموه بينهم في إناء واحد للتوزع، فهم مني وأنا منهم، فهم مني وأنا منهم. أما الحق الثاني فعدو لسان، حق الأخوة الثاني بعد قضاء إسرائيل على اللسان بالسكوت تارة وبالنطق أخرى. فأما السكوت فهو أن يسكت عن ذكر عيوب أهله في حضوره وفي مملكته، قال الله تعالى: إخوانا على سبل دون حاضرين. فالأخوة المواجهة، فإذا وقعت الغيبة ارتفعت الأخوة، لأن الله يقول: وإخوانا على سبل دون حاضرين. فيسكت عن ذكر عيوب أهله في حضوره وفي مملكته، وعن الرب عليه ومباراته يعني ملاذته ومناقشته، وعن السؤال عما يسرع بالهجرة من أحواله، ولا يسأله إلى نقيه إلى أين، فربما لا يريد علامه بذلك. من الأدب أن الإنسان إذا لقي أخاه فلا يبدأ بسؤال إلى أين، إلى أين ذهب أو أنت من أين أنت جاء، هذا ليس من أدب الأخوة، فربما كان في قضاء بعض حوائجه الخاصة، وربما لا يريد ان يهجم احدا بحاجته، فمن الامل ان يساله الى اين ولا الى اين انت ذاهب، ومن حقه عليه ان يسكن في الرحيم ولو وقع بيننا قطيعه. ولا يقبح في أحبابه وأهله ولا يبلغه قبح غيره فيه فإن ذلك من النميمة. وينبغي أن يسكت عن كل ما يحضره إلا إذا وجب عليه الوقت في أمر بمعروف أو نهي حقيقة ولم يجد رخصة عن السكوت، فإن الوالد له بذلك إحسان إليه في المعنى. وينبغي أن على الإنسان أن لا يطلب أثرا ملزما عن كل عين، فإنه لن يجد. ومن وجد محاسنه على مساويه فهو الغرض. فرد الغرض أن هو من يطلب المحاذير والمنافق يطلب الزلات. وقال الفضيل القوة الصرف عن زلات الإخوان. وينبغي أن تكون إلى إساءة الظن لأخيك وأن تكون فعله على الحسن مهما أمكن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكثر حديث. واعلم ان سوء الظن يدعو الى التجسس الجنبي عنه وان ستر الغيوب والتراحل عنها فيما تؤدي الدين. واعلم انه لا يكمل حزام المرء حتى يشد ياتيه ما يحبه بنفسه. واقل درجات الاخوه ان يعامل الاخرى بما يحب ان يعامله به. ولا شك انك تنتظر من اخيك ان يكون على راسك وان يسكت عن مساويك. فلو ظهر لك منه ضد ذلك اشتد عليك فكيف تنتظر منه ما لا تعزم عليه. ومتى امتنعت من الانصاف ما لا تسمع به، يعني ان كنت تحب ان يحسن هو ظن به وانت دعت ذلك فقد دخلت الى ما قال الله تعالى فيه ويل للمصابين الذين يغتالوا على الناس يستلقون واذا سالوهم امر وزنوهم يغفرون. واعلم ان اشد اسباب اثاره الحسد والحسد بين الاخوان المفاضاه والجدل. ولا يبعث عليك لا يكون هناك داع الى المفاضاه والجدل الا اظهار التميز بنيابه الفضل والعقل واحتصار المردود عليه. ومن نار اثاره فقد نسبه من الحلم والجهل او من الغفله والسهو عن فهم السيء على ما هو عليه. وكل ذلك استحقار وهو يوجد الصبر ويوجد المعاداة وهو رب الخطوة. قال صلى الله عليه وسلم أنا داعب بيتي في رغد جنتي لمن ترك المراء وإن كان محقا. والحق الواقع على الإنسان أن يرضى، فإن الخطوة كما تحصل السكوت عن المخلوق تحصل الرزق بالمحدود بل هو أخص بالخطوة، لأن من قنع بالسكوت صحب أهل الخطوة. وإنما مراد الإسلام والمستفاد منه لا يتخلق منه، لأن السكوت معناه سبت الأذى، فعليه أن يتوكل إليه بلسانه ولا يتفقده في أحلامه ويسأل عما عرض له ويملك رسول قلبه بسببه ويبدي السرور بما يصر به. ومن ذلك أن يثني عليه بما يعرفه من محاسن أحلامه عندما يرسل السماء عنده، وكذلك السلام على أولاده وأهله وأفعاله حتى تنفلته وعقله وهيئته وخطه وتصميمه وجميع ما يطرح به من غير إفراط ولا كذب. وكذلك ينبغي أن تبلغه ثناء من أثنى عليه لا إظهار الفرح به، فإن إخفاء ذلك بعض الحسن. ومن ذلك أن تذكره على طبيعيه في حقه وأن ترد عنه في غيبته إذا خطب الكل. فعكس الرجوبة التسليم في الحماية والنصرة. ومن ذلك التعليم والنصيحة، فليس حاجة أخيك إلى العلم بأقل من حاجته إلى المال، وإذا كنت غنيا بالعلم فآته وأكسبه. وينبغي أن يكون نصرك إياه كبرا. والفرق بين التوجيه والنصيحة الإعلان والإصرار. النصيحة إن كانت على النمط فذلك التوضيح، وإن كانت في السر فهذه هي النصيحة. كما أن الفرق بين المداراة والمداهنة بالغرض الباعث على الإغضاب، فإذا أخرت لسلامة دينك وإذا أخرت فيه من إصلاح أخيك بالإغضاب فأنت مداري وإن أمرت لحظ نفسك وإبتلاك سنواتك وسلامة ذلك فأنت مداهي. ومن ذلك العقل عن الزلاة، فإن كانت زلته في دين فتربط في نفسه نملة أمكن ولا تترك زجرة ضرارة فإن أبى فلن. والحق الخامس الدعاء للأخ في حياته وبعد موته بكل ما تدعو به لنفسك. وفي أقرار مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلم المرء المسلم يأتيه براه الغيب مستجابا عند رأسه ملك موكل به أو عند رأسه ملك موكل، إن الأعداء يأتيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثله. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يدعو بخلق كثير من إخوانه من تنميه بأسمائهم. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يدعو في السفر بستة مرات. وأما الدعاء بعد الموت فهو من خلق العاجل كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن حمد العاجل من الإيمان. وهذا هو الإخلاص، هذا هو الحق الثالث، وهو الإخلاص والوفاء للأب حتى بعد موته. ومعنى الوفاء الثبات على الحب إلى الموت وبعد موت الأب مع أولاده وأصدقائه، فيضع أولاده وأصدقائه. وقد أكرم النبي صلى الله عليه وسلم العزيز وقال: إنما كانت ترسلنا في أيام قليلة وإن حب العبد من الإيمان. وقال بعض الطالبين: أين مثل الأخ الصالح؟ إن أهل الرجل إذا مات يقتسمون ميراثا ويتمتعون بما قل، والأخ الصالح ينشرح بالحزن مهتما بما قدم أخوه عليه وما صار إليه، يدعو له في ظلمة الليل ويستغفر له وهو تحت أسباب الصرف. ومن الوفاء ألا يتغير على يقين في التواضع وإن ارتفع سهمه وارتفع ولايته وعظم جاهه. معنى أنه ليس من الوفاء موافقة للأسف فيما يقارب الدين، فقد كان التابعين رحمه الله آخر محمد بن الحكم وكان يقرره ويقدم عليه، فلما اختبر قيل له إلى من يجلس بعدك يا أبا عبد الله، يعني قلت من يخبرنا في تعليمه السبت إلى من يجلس بعدك يا أبا عبد الله، قلنا في الإمام الشافعي رحمه الله. فاستصرخ له محمد بن الحكم وهو عند رأسه يولع إليه فرعوا في أن يستقبله، فقال: إلى أبي يعقوب أبي ويقيم. فانكسر لها محمد كان ابن الحكم، ومع أن محمدا كان قد حمل عنه مذهبه لكن الوردي كان أقرب إلى الزهد والراحة، فنصح الشافعي رحمه الله المسلمين وترك المداهنة. فانقلب ابن عبد الحكم عن مذهبه وصار أصحاب مالك. ومن الوردات ألا يسمع ما يقاس الناس على قضيته ولا يصادق عدو قضيته. أما الحق السابع فهو التسكين وترك التكلف والتكليف، وذلك أن يكلف أعطاه ما يشق عليه بل يروح سره عن مهماته وحاجاته، ولا يستمد من جاهه ولا ماله، ولا يكلفه التناقض لأحواله والقيام بحقوقه وحرام عمله، بل يكون خلقه من محبته الله رحمه والتوفيق لدعائه والاستجلال للقائل والاستعانة به على دينه والتقرب الى الله تعالى بالقيام بحقوقه وتمام التفكير. فلام التفكير ضوء قلبي بطعم الاحتشام حتى لا يستحي منه فيما لا يستحي فيه من نفسه. قال جعفر بن محمد: اثقل اخواني علي من يتكلف لي واتعظم منه، واستقيم على قلبي لم اكون معه كما اكون وحدي. اثقل اخواني علي من يتكلف لي واتحقر منه، واقدم على قلبي لم اكون معه كما اكون وحدي. وقال بعض الحكماء: من سقطت سلفته زاد الفتنه، ومن تمام هذا الامر ان ترى الفضل لاخوانك عليه لا لتفتك عليهم فتنزل نفسك معهم منزله القارن. وآية سكوك الثلاثة المنزل بالأم والمخزن بالوحدة أن يفعل الأب في بيت أخيه أربع خطوات إذا فعلها إلى حرج فإنه في هذه المرتبة إلى هذه المرتبة العالية من مراتب الأخوة. أن يعدل في بيته ويدخل الصلاة عنده ويصلي وينام عنده فإذا فعل هذه فقد تم الإخوان. وقد تم لنا النبي صلى الله عليه وسلم وسائل كثيرة لتعميق روح هذه الأخوة لأنها من أعظم أركان المجتمع الإسلامي. فمنها أنه أمرنا إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه لله عز وجل وقد مر سبيل ذلك. الوسيلة الثانية إذا فرح الأخ أخاه فليطلب منه الدعاء في أهل الغيب كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا من عبد المسلم يدعو لأخيه ببعض الغيب إلا قال الناس آمين ولك بمثله. الثالثة إذا لقي أخاه فليثبت وجهه عند اللقاء. فقد روى الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحترم من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه القمر أي وجه متهيئ بالجسر والتلقط غير الإنسان. ومنها أنه إذا لقي أخاه أن يبادر بلا مصافحته فقد قال صلى الله عليه وسلم لا من المسلمين يلتقيان فيتقاطعان الا كتب لهما قبل ان يتفرقا او قبل ان يستيقظا. ومنها الذكرى من زياره يحكيه من يحكيه فتره وفتره. وذلك لما روى الامام مالك في موقعه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحاكين فيه والمتجانسين فيه والمتجانسين فيه والمتجانسين فيه. وكان الحديث هذا احدهم الى يعني مر ثلاث ليال دون ان يرى اخاه عسى ذلك تقسيما في حقوق الاخوه. وهذا اذا تكرر حتى يكون يعني انسب للاصل فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذر الحبه تزد الحبه ذر الحبه تزد الحبه يعني ينقطع كل بعض ايام ثم ياخذ ايام اخرى وهكذا. لكن الزيارة دائما قد يكون الملل أو الحرج إلا في بعض الأحوال إذا تيقن أن أخاه ذلك أمر من ذلك كما كان في الأخوة التي بين أبي بكر الصديق رضي الله عنهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مخاطر مع عيسى رضي الله عنها قال لا عقلت الدين إلا حتى أدركت أهرامي لأن هي صغيرة وهي صغيرة عند الرؤية كانت تتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتينا لأنها تتقي مدركا معصيا في أيام مرتين مدركا معصيا فهذه تتفاوت حسب درجات الأمثلة. أيضا من حقوق أنت مذكورون عليه عند وجود المناسبة سواء في تهنئة بمولود أو بنكاح أو غيرها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي بتزوجه بارك الله له وبارك عليه وجمع بينهما في خير أو أن يهنئه في صلاة العيد بقوله تقبل الله منا ومنك أو أن يعني يذكر له ما اقترح عليه معروفا بارك الله لك في أهلك ومالك وجزاك خيرا كما أقرأ في الحديث. من وسائل هذه الموسع ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم فهذا تحاسبي فإن هذه هي الأسباب الكريمة من محبة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا خرجت بل بالقيم ملك السبع، كيف انها علمت ان من افضل ما احنا من رسول من يريد خلفه لله وان يرسله اليه جهريا، فناظره ذكر المرسلين، فهذا من بقيه فقهها رحمه الله تعالى. ايضا من هذه المسائل ان يجزي له سنانا دائما في قضاء حوائجه، وذلك لما راى مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: من نفت عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفت الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يفتر على مؤمن يفتر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن كفر بالزنا كفر الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما زاد العبد في عون أخيه. وأخيرا أن يؤدي له حقوق الأصول كاملة كعبادته إلى مرض وإلاءة بأعوانه إلى معنى وتشويشه إلى عقل ومناصرته إلى ظلم إلى أهل هذه الحقوق المعروفة للمسلم. فهذه هي المسائل التي يمكن أن تؤدي ظلم محاصيل الله إلى الله عز وجل، وتعطيل هذه المسألة الثانية التي تجلت في عصور الآبائية وأسلافها فكان فيها خير حكمة أصيبت الناس، والتي هي أيضا خلق قوتنا وعزنا إلى ما نحن رجعنا إلى هذه الأخلاق وقدمنا على تقدم الرؤاس بين بعضنا البعض، فالذي حرم عليه أعداء الإسلام وأعداء المسلمين في كل حين أن تنصرف عباده ويصل بينهم وأن يقضوا على هذه القوة، وهيهات لو أنفقت ذات الأرض جميعا ما ألمت بين خروجهم، ولكن الله أنفق بينهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وجزا الله سبحانه خيرا وسلمنا عن حقوق القوه وهي كثيره